إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم وكيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، محاضرة اليوم هامة للغاية، لأنها تتعلق بنا نحن، تتعلق بكل من يعلم انه ملتزم بدين الله، وكل من تعلم انها ملتزمه بدين الله. هل هذه الدعوه صحيحه ام كاذبه؟ هل هذه الدعوه يسوبها شوائب ام انها خالصه نقيه طاهره؟ حديث اليوم عن الالتزام بين الفهم والتطبيق، وهذه المحاضره لعل لان فيها بعض الدخولات يكون فيها بعض المعاني الصعبه، والتي ساحاول ان شاء الله تعالى ان ابسطها واجعلها ميسره حتى تصل الى كل من يسمع هذه المحاضره. ايها الاخوه الاحباب وايها الاخوات المسلمات، ان الحقيقه الاسلاميه التي تعبدنا الله تعالى بها لا تتكون الا من تناسق البواعث القلبيه مع ظاهر السلوك والاعمال، ثم السير معا على المنهج الالهي الذي اختصه الله لنا كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فان تقلق احدنا فان سير الاخر وحده لا يعد عنه الحقيقه الاسلاميه، ولولا ضروره هذا التناسق لما امتاز المؤمنون عن المنافقين بشيء، ولولا ضروره هذا التناسق لما كان للجهاد والتضحيه اي معنى في الاسلام، ولولا فقد هذا التناسق لرايت المسلمين اليوم في اوج من العزه والوحده والقوه، فقد كان حسبهم سلما الى ذلك مساجدهم العامره ومنابرهم الهادره والسنتهم الداعيه وعلومهم الذاكره، ولكن القلوب وحدها هي المتخلفة والبعيدة عن هذا كله. فليس من تناسق بين الظاهر والباطن، بين الظاهر الذي نتخاضع به والحقيقة الخفية التي يطلع عليها علام القلوب فلا يخفى عنها شيء. ومن هنا كانت النبوة والفجوة بين كف الالتزام وتطبيق الالتزام. معنى هذا الكلام اننا جميعا نعلم اننا ملتزمون بدين الله، ولكن تحدث مواقف تظهر فيها بواعث نفسيه
وتصرفات وسلوكيات لا تتفق مع الالتزام. نعلم بظاهر ملبسنا وحديثنا وكلامنا اننا ملتزمون، حتى اذا ما خلا احدنا بربه او خلا بنفسه او ذهب الى بيته واهله كان واقعه وكانت صورته غير الصوره الحقيقيه. فيجب ان يكون تناسق الظاهر والباطن سواء بسواء، حتى تصبح الشخصيه المسلمه شخصيه ملتزمه حقا. ان مسؤوليه الدعاء تجاه انفسهم اضخم بكثير من مسؤوليتهم تجاه المجتمع، وخطوره التقصير فيما للدعاء على انفسهم من واجباته يكون خطوره التقصير فيما للمجتمع عليه من حقوقه. لان هذا الاخ المسلم الملتزم او الاخت الملتزمه هم ولا شك صوره الالتزام، ولكن اذا ما صدر من احدهم موقفا يخالف هذا الالتزام ماذا يحدث عند الناس؟ يقول لك ادي ملتزمين، ده الحمد لله احنا ما التزمناش، اذا كنا التزمنا كنا بقينا عبط زي الناس دول. لا ده الحمد لله احنا ما التزمناش، لان الناس دول فعلا متزمتين، فعلا متطرفين. فاذا ما اردنا ان نعلن حكما شرعيا في مساله معينه لا يتبع لنا احد. لماذا؟ لانهم لم يجدوا فينا الالتزام المطلوب. ولذلك فان كل من ينتسب للدعوه الى الله وكل من ينتسب الى الالتزام لابد ان يهتم بنفسه اولا قبل ان يهتم بغيره. ينبغي ان تبدو في حياتهم اثار الرساله التي يدعون اليها، وترتكب في خطاهم ملامح المبادئ التي يحملونها. ولذلك يحس كل من حوله ويشعر بالوجود الحركي لهذا الدين وبالتحرك العمري له. واذا كنا ايها الاخوه والاحباب والاخوات المسلمين بحاجه الى الفهم السليم عن الاسلام والتطور الكامل له، فنحن في نفس الوقت احوج الى التطبيق العملي لمبادئه وافكاره وسلوكه لكي تكون حياتنا ترجماما مبينا لمنصوص الاسلام وصوره كريمه لمعطياته. فعلى طريق بناء الفرد المسلم وتكوين القاعده المسلمه الملتزمه حقا، وعلى طريق التربيه الاسلاميه الصحيحه، نعالج في هذه المحاضره ان شاء الله اهم واكثر مظاهر الخصوم التي حدثت وتحدث عند كثير من الافراد في فهمهم لمعنى الالتزام او تطبيقه. ولعل الذي نعاني مباشره لالقاء هذه المحاضره، اولا تلك الفجوه التي تظهر على كثير من الافراد من الاخوه او الاخوات بعد مده من التزامهم، فنجد الصوره غير الباطن او لا يتم الظاهر والباطن في تناسق واحد. ثانيا ظهور بعض السلوكيات والاخلاقيات من بعض الافراد سواء من الدعاء او العاملين للاسلام لا تتفق مع الفهم السليم للاسلام ولا التطبيق الطبيعي لاحكامه وادابه. ثالثا وضع بعض العلامات البارده والهامه على شخصيه المسلم الملتزم والمسلمه الملتزمه. رابعا تصحيح بعض المفاهيم الخاطئه عنا او عن دعوتنا ممن لم يوفق للتقييم الصحيح فيما يتعلق بالسلوك والاخلاق والمعاملات. خامسا تحديد لمعنى الاخ الملتزم الاخ الملتزمه بعد ان ساهت الضوابط بين ايدي البعض. ثالثا ان نرسل الاخوه الاحباب جميعا وللاخوات المسلمات دون تجريح لاحد او تشهير به، فهذه ليست اخلاقنا ولا اخلاق دعوتنا التي نلتزم بها. سابعا اختلاف بعض القلوب وسوء المعامله ونسيان معاني اخوه الله اذا دخل الدرهم والدينار بين الاخوان، مع انه عارية الوجه بأيدينات ولا يأخذه صاحبه معه في قبره، وهذا بالطبع مما لا يتفق والتزام المسلم. والله أسأل أن يبلغني ما أردت ويتقبله منا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وهذه المحاضرة تتكون من أكثر من مسألة. نقدم ابتداء بمسألة في المسألة الأولى، وهي متعلقة أيضا بمحاضرتها. هذه المسألة هي حتمية الاختلاف ووقوعه في الأمة الإسلامية. يقول صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. هل ندري كيف نصبح إخوانا فيما بيننا؟ وكيف تصبحن أخوانا فيما بينكن؟ بالوحدة والاختلاف ودم التفرق والاختلاف والبعد عنهما، مع بذل النصيحة والإصلاح بين المسلمين. وقد جاءت الآيات والأحاديث آمرة بالوحدة والاختلاف، محذرة من التفرق والاختلاف. فمن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال الطبري في تفسيره: إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فرضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. قال أبو عبد الله: عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به. وقال أيضا الطبري: واذكروا أيها المؤمنون، في هذه الآيات، واذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم حين كنتم أعداء في شرككم. تقيلوا بعضكم بعضكم بعضا عصبية في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فألف الله بالإسلام بين قلوبكم، فجعل بعضكم لبعض أحوالا بعد أن كنتم أعداء تتواصلون بكلفة الإسلام واجتماع كلمتكم عليه. وقال تعالى أيضا في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله في اخوانكم لعلكم ترحمون، واتقوا الله في ابوتكم في الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله واصلحوا ولا تفسدوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى ايضا في سوره الانبياء: ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. وقال تعالى ايضا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم قالوا أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فاتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
فهذه الآيات من الله عز وجل ترشدنا إلى الوحدة والائتلاف وتحذرنا من التفرق والائتلاف وهذه هي أهم معالم الأخوة الثلاثة ومن أكثر معالم الائتلاف وكالأحاديث ما رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تتباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحسبه التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحسر اخاه المسلم كل حكم على المسلم حرام دمه وماله وعلمه هذه كلها يعني حيثيات من شانها ان تشير على الوحده والاختلاف بين المسلمين وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والسهل وفيه ايضا عن ابي موسى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه البعض وروى احمد عن سكان بن شعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من اهل الايمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويقوده من ورائه وروى الدارقطني والطبراني وأحمد عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس ان تعظ لله. وروى البيهقي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون هينون لينون كالجمل الانف، ان قيل انقاد وان انيخ واذا انيخ على صخره وسماعه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بمن تحرم عليه النار غدا على كل هين لين قريب له. وعن جميل في حدث الوداع ان رسول صلى الله عليه وسلم قال له: استنصف الناس، يعني اطلبهم لكي ينصفوا ويسمعوا، اي اطلبهم بالاستنصاف. ثم قال: لا ترجعوا بعد الاستنصار يضرب بعضكم بعضا. ولقد حرص الاسلام اشد الحرص على توزيع اسباب الوحده والائتلاف وسد منافذ التفرق والاختلاف بما شرعه من آداب وأحكام وأخلاق نرجو منها ما يلي. أولا إشهاد السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشهد السلام بينكم. ثانيا، عدم الهجر فوق ثلاث من امر من امور الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصب هذا ويصب هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. ثالثا، لا يبيع المؤمن على بيع اخيه ولا يقصد على خلقه اخيه. رابعا، المصافحة والتبسم. فروى مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسبن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه الخلق، اي متهجن بالبشر والابتسام. وعن سراي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بمسلمين يلتقيان فيتصافحان الا هو لهما قبل ان يتفرقا. وقال الحسن: المصافحة تزيد في المودة. خامسا، الهدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. سادسا، التصريح بالمحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، وفي رواية: فليعلمه فإنه أبقى في الألفة فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتيه في منزله فليخبره أنه يحبه لله. فننظر يعني ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكي تجيء عن الوحدة والائتلاف والمحبة والأخوة بين المسلمين والمسلمات. سابعا، النهي عن الكذب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة، هذا أدب يرقى عنه كثير، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. وفي رواية أخرى: فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلط الناس فإن ذلك يحزنه. ثامنا، النهي عن الكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم بغضب الحق وغضب الناس. تاسعا، التبشير والتهنئة بالخير، وذلك واضح في حديث ثوبة كعب بن مالك حين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بعد صلاة الفجر بتوبة الله عليه، فأسرع صحابي وهو أبو بكر إلى جبل هلا ينادي بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فقر ساجدا وعلم أنه قد جاء فرج، وكان آخر قد جرى إليه، فكان الأول مشرفي على سرعة وصول البشارة أسبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الآخر. ولما دخل كعب المسجد والناس جلوس، قام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهون يعني يجري حتى صاب كعبا وهنأ، قال الراوي: فكان كعب لا يستاهل طلحة. وغير ذلك كثير في الشرع من الأمور التي فيها إشاعة التآلف والمحبة بين المسلمين وسد منافذ الفرقة والاختلاف بينهم، مثل الذكر بالسلام ورده وتشميت العاطف وعيادة المريض وإجابة الدعوة والنصح للمسلم والإعانة له على أموره وسده وتنفيذ قوته واجتناب رذيل الأخلاق معه من همز أو لمز أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك. ويدخل في هذه الأمور أيضا كل ما يؤدي إليه، ولو لم ينص عليه الشارع ما دام ليس فيه مخالفة أو تعصيه. يقول يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تفتحه فلا تذمه. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيره ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليهم. ومع ذلك أيها الإخوة الأحباب وأيها الأخوات المسلمات، قد جاءت أحاديث صحيحة تخبرنا بأن التفرق والاختلاف سيحدث في هذه الأمة، فإنه بفضل من الأمر الشرعي الإلهي بعدم التفرق والاختلاف، فقد جاء الأمر القدري التكويني بخلاف ذلك، بما يؤكد أن الخلاف واسع قدرا لا محالة بين هذه الأمة. ومن هذه الأحاديث التي تدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتختلف أمتي على 73 فرقة. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث مسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالزور والقحط، فأعطاني. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرض فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وكما في حديث الأنباء المثالية وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال تعالى في سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. عن عكرمة في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، يعني في الأهوال، إلا من رحم ربه هم أهل السنة. فلا يعتقد أحدنا أنه ما دام الاختلاف واقعا لا محالة ألا نؤكل منه أو لا نأخذ بالأسباب الجالبة للائتلاف والاجتماع والمودة والمحبة، حيث أن هناك فرق بين الأمر الشرعي للائتلاف والاجتماع والقدر الكوني للاختلاف، وإلا ما قامت أي دعوة أصلا، ولما كان هناك معنى للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والدعوة إلى الله ما دام هناك ولا بد المؤمن والكافر والعاصي والكافر. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وهذا المعنى، يعني الاختلاف، محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرق والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر من أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. وبعد، فلعل البعض بعد هذا العرض الموجز إذا ما رأى خلافا هنا أو هناك بين إخوة أو بين أخوات فيما بينهن، لا يظن أن ذلك أمر غريب أو أمر مستحيل أو لا يجب أن يحدث، بل هو سنة الله في خلقه. وإذا ما رأى أحدنا خلافا بين المسلمين فلا بد أن يعرف أسبابه وحجمه وسلوك المختلفين في هذا الأمر قبل أن يقيم هذا، فيوصف الملتزمين بأنهم غير ملتزمين، أو ذاك أمر لا يتفق مع الالتزام ما دام هناك اختلافات وخلافات بين العاملين على الساحة الإسلامية. ولنعلم جميعا أن الملتزمين بدين الله ليسوا ملائكة، بل هم بشر يخطئون ويخطئون، يضيعون ويعصون، يذكرون ويغفلون، وكل ابن آدم خطاء وخير الأخرين ثوابهم. يقول الأستاذ محمد صدق حفظه الله: لا يملك السمع في الأرض كلها يكون كله من أولي العزم وكله على مستوى الكلمة، ولا مجتمع أو رسول نفسه صلى الله عليه وسلم. فقد كان فيه المنافقون وضعاف الإيمان والمهمشون والمستاخرون، ولكن قاعدة المسلم كانت فيه من القوة والنصوح والتمكن، بحيث حملت أولئك كلهم ومضت في طريقها تحقق أهدافها كما قدر الله لها. انتهى كلامه عن الله. وهذا ما أريد أن أصل إليه في نهاية هذه المسألة، وهو أن مجتمع الشباب المسلم المسلم ومجتمع الأخوات المسلمات المسلمات ليس مجتمع الخدمة والعصمة من الوقوف فقط أو الخلاف، ولكن لا بد أن يكون ذلك لاختلاف العقول والأذهان والنوازع والمقاصد والأهداف. ومع ذلك فلا بد بل يجب أن لا نسعى إليه، بل نحصره في أضيق الحدود، ونسعى بكل الجهد والحب والمودة في إيجاد مناخ الاختلاف والمحبة والانتماء بيننا جميعا، فذلك أعظم مظاهر الالتزام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيت أن يعبره المضلون في جزيرة العرب، ولكن في التحييش بينهم. لا يقول لكم الشيطان هذا تحييش وأنا شيطان، وإنما يلبس لباس الزاهد العالم ويتكلم بفصاحة الناصح الأمين، حتى إذا خدع وأوهم وفرق وأبهم ولا محققا وهو يكون هكذا دائما. كان أسلوب الشيطان يعرض الشر في معرض الخير والتمييز في ذلك ظاهر، وأكثر العباد به يهلكون. ولذا فإني أقول لمن يرى العناصر الضعيفة أو المقصرة من الإخوة أو الأخوات، أو حتى المواقف التي لم يود أن يراها منه، إن كل هذا أو ذاك لا يأخذ بحمد الله من القاعدة المسلمة السليمة التي فيها من القوة والنصر بمشيئة الله، بحيث تحمل أولئك كلهم وتمضي بهم في طريقها الصحيح نحو الجهد الصحيح للإله والعمل له. هذه المسألة الأولى في هذه المحاضرة. أما المسألة الثانية وهي مقصود هذه المحاضرة، وهي بعنوان حقيقة الإسلام: كلنا يدعي أنه مسلم، وكلنا يدعي أنه مستقيم على أمر الله، فهل نحن ملتزمون فعلا بشرائع الله؟ وهل نحن مستقيمون فعلا على دين الله؟ وهل أن كنا ملتزمات حقا بشريعة الله ومستقيمات على دين الله؟ يخطئ البعض عندما يفهم أن الالتزام بالدين هو تلك المظاهر الجهل التي تظهر في رحلة أو جلباب أو نقاب، أو عدم مصافحة امرأة، أو عدم مصافحة لامرأة أجنبية، أو امرأة لرجل أجنبي، أو عدم مشاهدة المنكر في التلفزيونات والسينما والملاهي فقط في الوقت الذي ينسى فيه ما هو أهم من ذلك، ألا وهو نفسه التي بين جنبيه والتي تحدد بالفعل معنى الالتزام وحقيقته. ولا يذهبن بكم سوء الظن بما قلت الى انني اريد الاستخفاف بما نص عليه في الحديث النبوي من الاداب والاحكام المتعلقه بالهيئه الظاهره والجي والهلسه واداب المعيشه، فما ذكرت من امثله فهي ما بين واجب ومستحب. ومعاذ الله أن أتدور على مثل هذا الرأي أو يذكر ذلك على بال، ولكن الذي أريد إلقاءه في موعظكم أن ملاك الأمر وجوهره هو حقيقة التقوى لا مظاهرها الملموسة هذه. فكل من نشأت وتأصلت في قلبه حقيقة التقوى فقد اصطبغت حياته كلها بصدغة من الحنيفية والاستقامة، وأصبحت حياة إسلامية خالصة. أما إذا عرفتم الأمر وآثرتم المراتب على الحقيقة وبالغتم في العناية بها فوق ما تستحق وأبيتم إلا الامتثال لبعض الأحكام والقواعد الظاهرية بطريقة غير قصرية من غير أن تلقوا في الأرض لزما للتقوى الحقيقية وتتعهدوه بالسخط فلن تبوءوا إلا بنتائج وخيمة. أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوات والإيمان، نستطيع أن نوفق معنى الاحتجاج بأنه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة ظاهرا وباطنا. حقيقة الالتزام، معنى الالتزام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة. ونعني المطلقة ايه؟ نعني بالمطلقة يعني لا تأثير ولا تسويف لطاعة او لحكم الشرعي لله او لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فكما يهتم احدنا بظاهر ملبسه او دينه او كلامه او ما نحو ذلك فيجب عليه من باب اولى ان يهتم بصلاح باطنا. فلو اتصال بين الظاهر والباطن وعندما يحدث هذا الاتصال يحدث ملل بالتزام المسلم لدين الله. لما يبقى اخ مسلم او اخت مسلمة مثلا اعطي مثال، الاخ المسلم هو يعرف التزامه واستقامته على دين الله ولكنه مثلا لا يؤدي حقوق اخوانه او عقا لوالديه او لاحدهما او تصدر منه الفاظ سيئه لا تتناسب مع الالتزام، او الاخت المسلمه التي تسير بالنميمه بين النساء ويلوك لسانها او تحب ان تلوك بلسانها الغيبه ولا تتقي الله تعالى في لسانها وفي بقيه جوارحها. عندما تحدث هذا هذه الفواقف الناس بيتعجبوا، هم دول المتدينين، هل هذا هو الالتزام؟ هل هذه الاستقامة على دين الله؟ فبالتالي لا يسمع لنا ولا يأخذ منا شيئا. لماذا؟ لأنهم رأوا صورة تخالف حقيقة الإسلام، ولأن الناس ليس لهم إلا الظاهر فصعب أن يحكموا على إنسان بعدم التزامه أو أن التزامه قد قل لأنهم لا يعلمون الظواهر التي يعلمها ربنا تبارك وتعالى. ونحن لسنا بسبب أن نقيم أن نقيم أحكاما على هذا أو ذاك أو على هذه أو تلك لأن هذا ملتزم أو غير ملتزم وهذه ملتزمة أو غير ملتزمة، ولكن الذي يعنينا فقط هو ذلك الفرد المسلم نفسه الذي يحاسب نفسه بينه وبين ربه ثم يعلم بعد ذلك ويعرف حقيقة التزامه الصحيح أو المشروع أو الضعيف. لا يعنينا إلا الفرد المسلم الذي يجب أن يربى على معنى الالتزام الصحيح، فلا يحدث عنده اتصال بين الفهم والتطبيق. وعندما نربي القاعدة المسلمة العريضة على الالتزام بدين الله ظاهرا وباطنا فاعلم حينئذ أن هذه القاعدة هي التي ستعيد مجد الإسلام إن شاء الله تعالى في جميع أنحاء المعمورة، ولكن بدون التوجيه الصحيحه تنبت النفوس غير مزكاه ويتاخر الخير بعض الوقت حتى تصبر وتزكو النفوس. والكثير منكم يعلم الادله الى الكتاب والسنه على وجود طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا نثير فيها وانما نغزو بعضها. فمن ذلك قوله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ماذا يفعلون ماذا يفعلون. هنا بقى يحدث او يظهر معنى الالتزام عندما يوشك احدنا الاخر على حكم شرعي او على واجب شرعي ماذا يقول؟ يقول ماليش دعوه، يقول لا هذا فيه جبري أن يقول سمعا وطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دوروا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكما في حديث العمران بن السريع وإنه من يعني منهم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك في حديث أبي سويد الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا لا. قال إن هذا القرآن قرأوه بيد الله وقرأوه بأيديكم فلا تمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وكان في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يرد أن يعظم يغمد بأرضكم ولكن رضي أن يضاع فيما سوى ذلك. فخلاص هو المنظر يخلي الأخت تقرا الحجاب أو النقاب أو الأخ يبتعد عن المنزل فماذا يفعل؟ يقول والله تعالى أنه نعمل إيه؟ نحاول أن نوقع بينهم العداوة والبغضاء وحاول مثلا أن نجعلهم يهتموا بالصابر ولا يهتموا بالباطل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده الى الجنه ومن خلفه او اعرض عنه او كلمه نحوها زق في صفاه الى النار. واذا كانت حقيقه الامتداد هي طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حذر الله تعالى المؤمنين من مخالفه اعمالهم اقوالها. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ لماذا تقولون انكم ملتزمون وملتزمات ثم لا تفعلوا ما يوافق هذا الادعاء؟ كبر نقصا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال ابن كثير رحمه الله قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس كان ناس من المؤمنين قبل ان يبغض الجهاد يقولون لو وجدنا ان الله عز وجل دلنا على احب الاعمال اليه فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصية الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ وهذه كما في قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الغاشي عليه من الموت. هذه هي الفجوة التي تحجز بين الفهم والتقدير قول ولا عمل أو عمل أقل من القول مظهر أكبر من المخبر أو مظهر بلا مخبر لما أجهل الادعاء بالتزام السنة ثم يكشف النقاب عن بعض السنن وليس كلها في الوقت الذي يستطيع فيه المرض المسلم أن يقوم بها كلها أو أنكرها أو يكشف النقاب عن شعارات ونصوص محفوظة ليس لها مكان ولا أثر في الواقع العملي بين الأفراد. ما أسهل أن يدعي كل واحد منهم وأن تدعي كل واحد من كل الاستدلال والبكاء عليه إن لم توصف به ويوصف به وما أصعب إثبات ذلك في معاملات الأفراد بعضهم البعض لا سيما إذا دخل الدرهم والدينار بينهم كما سنوضحه إن شاء الله. نطلب من ذلك أيها الإخوة الأحباب وإليكم على قواعد المسلمين إلى أن الالتزام ليس قولا يقال أو مظهرا يتدلي به القصد أو رزقا يسلكه أحدنا وإنما هو واقع عملي حسي يترجم عقيدة صحيحة أصيلة فلا انقسام بين تلك العقيدة القدرية وبين أخلاق المسلم وسلوكه مع نفسه ومجتمعه. والحديث يتركنا الى بيان صفات المجتمع المسلم المسلم التي هي من اولها صفات افراده وهي الصفات الرئيسيه للامه الاسلاميه في عهد جوتها التي تحقق فيه بالكامل وصف الله لها في كتابه المنزل كنتم خير امه اخرجت للناس. ولا يتسع المقام بطبيعه الحال للحديث المستفيض عن كل الصفات الرئيسيه للامه الاسلاميه، فليس هذا تاريخا لها ولا بحثا متخصصا في خطائها، انما نختار ابرز هذه الصفات ونعرضه في اوجه الصوره تتناسب مع وقت وموضوع المحاضره.
فنرجو منا ايه الصفات اولا عشان نعرف بقى الصفات اللي الوقت محتاج نتابعها حقيقيه هو والحق مركز. اولا صدق الايمان وجوديه الاخذ من الكتاب والسنه وصدق جهاد السبيل. ولنا الا لم تصطلح القدوه الحسنه في ذلك، مع العلم بان الذي يؤلمنا منهم ليس هو اتصافهم بهذه الصفات، فهي من لوازم الأمة التي يخرجها القرآن إلى النبوة وتحدث لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دقائق حياتها. وإنما الذي يهمنا في ذلك الجيل الأول هو الدرجة العجيبة التي وصلوا إليها في تنسيق هذه الصفات في نفوسهم وفي واقع حياتهم. وهذا أيها الإخوة والأحباب والأخوات المسلمات هو التوازن المطلوب بين الفهم والتطبيق، وهو المعادلة الصحيحة التي جاءت من بين أيدي كثير من العاملين الإسلامي اليوم وأيضا من بين أيدي شباب المسلم والأخوات المسلمين. وجدية الأخذ من الكتاب والسنة هي لازم من لوازم الوجود الإسلامي، فما دام الالتزام بما أنزل الله ركن من أركان العقيدة لا تقوم بالحقيقة بدونه فقد اصبحت جزئيه الاخذ من الكتاب والسنه هي المقتضى المباشر للاسلام، وليس وجودها هو الذي يبهمنا من ذلك الشيء الاول، انما الذي يبهمنا منه هو الدرجه العاليه من الالتزام بالتوحيد التي تجعل المعصيه شيئا نادرا في حياتنا. كذلك امر الجهاد في سبيل الله انه صفه اصيله من صفات هذه الامه. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. ومره ثالثه نقول ان الذي يبهمنا من حياه الجيل الاول ليس هو صدق الجهاد في سبيل الله، انما هو الدرجه الرابعه من هذا الصدق في حياه ذلك الدين. لم تكن هناك قراءه في كتاب الله لمجرد التامل الفكري ولا للاستماع الفكري ببلاغه القران ولا لاستخراج نظريات فلسفيه او عقليه او تجريبيه او غير ذلك، انما كانت هناك معرفه للتفكير الثوري. يوم الصحابة عن أنفسهم يقولون لم يكن أحدنا يستكثر من القرآن، لم يستكثر أياما ولحظة أيام، إنما كنا نتعلم 10 آيات لا نزيد عليهن حتى نعمل بما فيهن فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. في كل لحظة يهم أحدهم في عمل يسأل هذا، هل هذا العمل مما يرضي الله عنه؟ مما يرضى الله عنه؟ فيدخل به الجنة؟ أم مما يسخط الله فيدخل به النار؟ وفي كل لحظة يسأل نفسه، ما الذي يريده الله مني؟ في موقفي هذا؟ في لحظتي هذه؟ فإذا عرف الجواب أسرع إلى القيام بما يطلبه الله منه شوقا إلى الجنة وفرارا من النار. وهذه هي حقيقة الالتزام. فهل نعجب بعد ذلك ممن كان في ليلة عرفه فسمع الهيعة فقام يطلب الجنة فلما استشهد غسلته الملائكة؟ هل نعجب من الذي خرج من بيته وبيده ثمرات، فلما رأى القتال قال: لئن عشت حتى أنتهي من هذه إنه لأمر يقول. فألقى الثمرات واقتحم المعركة شوقا إلى الجنة. المشرك هل نعجب من ثمر يبكش ما رأى العجوز تلهي أبناءها الجمال؟ فيذهب بنفسه فيحمل الدقيقة على ظهره ويعود فيصنع للأطفال الطعام يده ولا ينصرف حتى يعلم أنهم قد شبعوا ونام. هل نعجب من عمرو بن العاص يطلب المدد من الخليفة لأن الروم يشهدون على جيشه فلا يمكن له عمر رضي الله عنه عشرة آلاف يمده به ولا خمسة آلاف ولا ألف ولا خمس مئة، إنما يمكن إليه أو بعث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رباه صلى الله عليه وسلم على عينه. فينتصر الجيش بفضل الله بالأوضاع الكرام العقاب كأنهم مدد يبلغ الآلاف، وغير ذلك من النماذج كثير. فهل خرج هؤلاء البشر عن بشريتهم؟ هل أصبحوا ملائكة؟ كلا، ما كانوا كذلك، كانوا بشرا تعتمد في نفوسهم دوافع البشر ويتحركون في الأرض بدوافع البشر، ولكنها دوافع البشر في أضعف حالاتها وأحياها. هذه الصفة الأولى من صفات المجتمع المسلم المكلف. أما الصفة الثانية فهي تحقيق معنى الأمة في صورته الحقيقية. فلقد تكون ذلك المجتمع الفريد الذي أنشأ خير أمة أخرجت للناس بأولئك الأفراد القلائق الذين تجمعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأوقف ابن أبي الأوقف في حجة عن أيونك. كل قد هجر الآن الجاهلين كلها من حولهم وأدار لها الظهر وقطع صلته بقرابة الدم وصدقات القوم وتوجه الوجهة الجديدة التي تدعو إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله التي شهد بها قلبه وإيمانه وكل جوارحه، وأصبحت له منذ شهد بها هو الموت والهلاك وهي مطرق الطريق بينه وبين الجديد. هذه الوجهة الجديدة هي رباط العقيدة، ذلك الرباط الذي وحد تلك القلوب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين حدث اللقاء بينها في الله فتحادث فالتحم ثم زادها التحاما لقاؤها في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتآخذ ذلك اللقاء العجيب الذي يتحدث عنه التاريخ، ولك ان تتذكر مؤاخاه النبي صلى الله عليه وسلم بين الاوس والنصر حتى كان ما بينهما من نزاع وصراع مستمر ذلك المدى من الزمن، ثم اخى بين المهاجرين والانصار تلك المؤاخاه العجيبه الفريده في التاريخ، حيث كان الانصار يتنازلون عن كتب ما يملكون للمهاجرين عن طيب خاطر وعن غير الاسلام الزمهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤذنون احيانا على انفسهم حتى انزل الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. انها هي الامه ايها الاخوه الاحباب والاخوات الكرام التي قال عنها خالقنا سبحانه: كنتم خير امه اخرجت للناس. هذه الامه لا بد ان تكون بين الاخوه فيما بينهم وبين الاخوات فيما بينهن. فالذي خشف من هذه التي تسير بين اخواتها الغيبه ونحو ذلك، او الذي يشكو بين الذي لا يرضو الى حكم الناس ولا يرضو الى حكم نفسه، انما هو لا يكون لجنك في هذه الامه التي يجب ان تجتمع على كتابك وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انها الامه في معناها الحق الشيء الذي لم يتحقق في اي تجمع اخر في تجمعات الدوله. انها امه العقيده ذات الله الحقيقي الذي ينشئ الامه في صورتها الحقيقيه. اما الصفه الثالثه فهي تحقيق العدل الرباني في واقع الارض. قال تعالى:
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله قدير بما تعملون.
فهل هذه النماذج التي توكل بين المسلمين وتسير بينهم بالغيبه او النميمه، هل هؤلاء يعدلون مع انفسهم وبين اخوانهم وبين اخواتهم؟ من اوامر الله لهذه الامه تحقيق العدل الرباني في واقع الارض، وربط هذا الامر بحقيقه الايمان، يعني حنعدل لاننا مؤمنون، وربطه ايضا بالعقيده بالله، وجعله خالصا لله يجعله لزمه في اثبات هذه الامه، او لازما من لوازم وجودها ليهيئ لها القيام بدورها في القياده البشريه وقيادتها. ولكن التغلب على اهواء النفوس والحد من نزواتها وشهواتها التي ينشا عنها العدوان والظلم في واقع الحياه امر يحتاج الى تدريب وتربيه حتى تتعود النفوس ان تخضع للحق ولا تزيف عنه، ويتعود الناس ان يمسكوا بميزان العدل من منتصفه لا يميل له ذات الشمال وذات اليمين. ولنأخذ هذا الدور التربوي على سبيل المثال. استدار رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي فتأخر في الصلاة لرسول ألم به صلى الله عليه وسلم، فجاء يهودي يطالبه ويغلب في الطلب، وأمسك بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشده حول رقبه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جحرت عيناه، فهم عمر رضي الله عنه ان يقوى عليه بالسيف، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك: لقد كنت يا عمر جديرا بغير هذا، كنت جديرا بان تامرني بحفظ السداد وتامره بحفظ الخلاصه. انظروا الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الاخوه الاولاد والاخوات المسلمات والعم والاسلام لو تحققوا بصفه العدل في القول والفعل في النقد ومعالجه الاخطاء لما وقعوا فيما وقعوا فيه اليوم من كيد الترهي والتشهير وتتبع العثرات التي لا يستفيد منها الا الشيطان وانبيائه. اما الصفه الرابعه والاخيره فهي اخلاقيات لا اله الا الله. نحن نشهد ان لا اله الا الله، ولكن للاسف لا يتخلق البعض منا بالاخلاقيات التي تقتضيها هذه الشهاده. وتحت هذه الاخلاقيات امور اربعه يجب ان يعلمها كل واحد منا. اولا، ان الله تعالى هو الذي يحدد المعايير الخلقيه فيقول: وقوله الفصل هذا حلال هذا حرام، هذا حسن وهذا قبيح، هذا مباح وهذا غير مباح، وان المؤمنين هم الذين يلتزمون بهذا كله بمقتضى انه يلتزمون. ثانيا، لا بد ان يعلم المسلم الملتزم والمسلمه الملتزمه ان الاخلاق هي ميثاق مع الله تابعه لنفسه يعلن فيه الخير الذي وصفه الله انه خير، ويعمل ابتغاء وجه الله لا ابتغاء النفع القريب، وان كان النفع يتحقق بالتزام اوامر الله كما قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ثالثا،
ان الاخلاق في حس المؤمن امانة تؤدى الى اهلها. والله يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وهذه الامانة ليست خاصة ببعض انواع التعامل دون بعض، بل شاملة لكل انواع التعامل، فلا يكن احدكم ملتزما في بعض الامور بالشرع دون البعض. فكما يلتزم بفريضة الصلاة والصيام مثلا، يلتزم ايضا بفريضة الاخلاق في التعامل مع المسلمين. رابعا، الايمان الواضح بالارتباط الوثيق بين حقيقة الايمان وبين القيم الخلقية التي يجتمع عليها الناس. يعني لا اريد ان اغتاب، لا اريد ان اكون نماما، لا اريد ان اوقع بين المسلمين، لا اريد ان اكون حكما على الناس. هذا من مقتضى ايمان الله عز وجل وما تقتضيه حقيقه الايمان. فتعاملك مع اخوانك وتعاملك مع اخواتك نابع اساسا من معنى لا اله الا الله، ومرتبط به ارتباطا وثيقا. فكل تصرف او سلوك يسلكه المرء مع اخوانه بالله فلا بد ان يكون من منطلق الشر وليس من منطلق الهوى او الكبر او العناد او غير ذلك من الامراض التي نسال الله تعالى ان يعافينا ويعافينا. اما المساله الثالثه في محاضرتنا فهي في بيان اهميه تزكيه الاخت. الاخت بتشكو من بعض الحوادث الذي لا ينطبق الشر، او الامر الذي يشكو من مواقف بعض اخوانه وكلامهم لعدم انطباقهم الشر، انما ذلك تابع او ناجع من عدم الاهتمام بتزكيه النفس. يعني ايه الكلام ده؟ اي اخت بتتكلم بتعمل ايه؟ بتعرف الحجاب كويس، بتستخدم الحجاب، بتحاول تقرا القران، بتحضر درس، بتعمل طبعا. الاخت اللي كانت بتسال وبتشكو بعض الاخوات في بعض الشروع عندهم او عند الاخوه ايضا، نقول ايه السبب؟ هل بجاي الالتزام تكون سحرا يحدث عند الاخ او الاخت فيغير الحياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها بين يوم وليلة؟ لا يمكن. وإنما الأمر يأخذ وقت، هذه الجاهلية التي نستجرها في جوانبنا تأخذ منا وقتا. في الوقت الذي يجب أن نأخذ منها كتاب وهي أسباب تزكية النفس التي تولي اجتهادا إلى طبعها. أيها الإخوة الأحباب والإخوة الأخوات، إن أخلاقيات لا إله إلا الله هي النتيجة الطبيعية للعقيدة الربانية، وهي نتيجة طبيعية للسكون الذاتية الظاهرة النظيفة من كل كبر وعناد وغل وحقد وسوء ظن وغير ذلك من أموال القلوب. وكما قلنا في بداية المحاضرة، إن النفس هي التي تحدد بصدق معنى الالتزام ومقتضياته او عدم. ان نفسك التي بين جبهتين هي موضع الفرس كما يقولون. ان احدكم ليسال لماذا يستلم الفرس المسلم بدين الله ثم يظهر منه بعد ذلك ما يخالف ذلك الاتجاه او يناقضه. والاستجابه نقول لانه لم يزكي نفسه بعد، ولم ياكل من الاسباب التي تجعلها زكيه دائمه، وانما فرط في تاكيد نفسه واصلاح قلوبها وسد خلالها، فظهرت مثل هذه الصور التي يشكو منها الاخوه او تشكو منها الاخوات. اجل ايها الاخوه وايتها الاخوات، فالنفس الانسانيه التي لم تقترن مع العمل الصالح في سير منضبط على المنهج الاسلامي الصحيح هي الخطر الاكبر في حياه المسلمين اليوم، ما في ذلك شك ولا غير. فإذا اقترنت هذه النفس مع العمل الصالح تم الاتجاه المطلوب بين حقيقة هذه النفس المسلمة والسلوك الإسلامي الذي يسير في تلاق وتعاون بين المسلمين، ولا تجد بين هؤلاء المسلمين سببا لتقاطع أو تضارب، ولا يمكن ان يقوم بينهم حقد ولا حاسد ولا تفرقهم عن بعضهم الدنيا يتنافسون فيها او دعامه يتسابقون عليها فتتوفر لهم من ذلك القوه التي لا تغلب والوحده التي لا تتصدع ويتدارسهم الله تعالى بفضله الصادق فيه وعندما لا تاخذ النفس من هذه التوجيه بنصيب وتلك هي حال نفوسنا اليوم فان الزواج خطيرا يقوم بكيان المسلم فقد شطر شخصيته ما بين السلوك الاسلامي الظاهر يتمثل في اقوال وافعال معينه ونفس هائله كافها مستغرقه في امانيها الدنيويه واحلامها الذاتيه وهذا كمن يهتم بمباهج الدنيا الزائده للزائده من متاع وملبس ومطعم ومشرب ومناصب وشهادات ولا يصبر على سقط بعضها في الوقت الذي يظهر فيه انه ملتزم امام الناس بصوره او اخرى فمثل هؤلاء لن تجد لهم خطوا على مشارف الدعوه حيث انه لم يستكمل عنده بعد الفهم الصحيح للاسلام وهذه فجوه تحدث عند بعض المنتدبين والدعاء بين الاستدلال وتطبيقه ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات المسلمين ان التزكيه احدى المهمات التي من اجلها ولد الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي غايه الكتابات وثمرتها قال تعالى ممتنا ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وكما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والمقصود من تزكية النفوس هو تطهيرها وتنقيتها من حرائشها فالنفس الزكية هي الطيبة الطاهرة البعيدة عن كل ما يجنب النفوس من غش وحقد وحسد وظلم وسخيمة وقد أقسم الله سبحانه وتعالى أن الفلاح ضمون بتزكية النفس وتطهيرها وذلك في سورة الشر بعد 11 قدر وليس في القرآن أقسام متوازية في هذه الفترة على حقيقة واحدة إلا في هذه السورة فقول تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إشارة واضحة وهامة إلى أن النفس إن تنكت وحالها ستفلح ولكن لا بد من تزكية لها وحماية بها لتطهيرها وتطهيرها فقوله تعالى قد أفلح من زكاها معناها أن المسلم الملتزم هو الذي يحرص بعد كتابه الشرع على تزكية نفسه وتخلص بها من أمراضها وقبائلها فإن لم يفعل فتجد الفجوة بين الابتدال والقبول ولذلك لا تعجب إلا رأيت فرد مسلما في المجتمع المسلم قد التزم ولكن صدر منه ما يخالف التزامه بالشرع في أمور كثيرة أو بعض الأمور حينئذ اعلم أنه لم يأخذ نفسه بطريق التزكية والتوجية والتأديب فمالت نفسه إلى شهوة أو هوى أو كبر أو عناد أو غير ذلك من أمراض النفس ولقد بين الله تعالى في آيات أخرى أنه لا يدخل الجنة إلا من اتصف بهذه الزكاة والصلة والصوم كما قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
والصيغة هنا هي سبب دخولهم الجنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهي ثمرة العباد وغايتها، وهي تزكية النفس التي جاء الرسول بنفسها صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد اقول واكمل ان النفس هي التي تحدد التزام القلب المسلم، فان كانت نفسا زكيه فان التزام صاحبها التزام تام، وان كانت نفسا غير زكيه فان التزام صاحبها تقبل فيه العزاء ان لم يتغامره الله بفضله ورحمته. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الا وان في الجسد مضره اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ولذلك فلا تعجب اذا ما رايت لاحد عنك لم يود عنك، او العلماء او اخوانك في الله او اخواتك في الله سلوكا او باطلا ما كان يجب ان يصدر منه، فاعلم انه لم ياخذ نفسه معه بطريق التزكيه او انه صار في بعض الطريق ثم انقطع. ولذا فان المسلم يؤمن بان سعادته في كلتا حياته الاولى والثانيه موقوفه على مدى تاثير نفسه وفضله بها وتزكيتها وتطهيرها، كما ان شقاءها مضروب بفسادها وتزكيتها وتطهيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كان نقطه سوداء في قلبه، فان تاب ونزع واستعتب، هذه التزكيه، فان تاب ونزع واستعتب صفر قلبه، وان زاد زادت حتى تظلم قلبه. من اجل هذا يعيش المسلم عاملا دائما على تاثير نفسه وتزكيته وتطهيره، اذ هي اولى من تقدم، فياخذها بالاداب المزكيه لها والمطهره لاجرها، كما يزكيها كل ما يزكيها ويخرجها من سير المعتقدات وفاسد الاقوال والافعال، يجاهدها ليل نهار ويحاسبها في كل ساعه، يحملها على فعل الخيرات ويدفعها الى الطاعه دفعه، كما يصرفها عن الشر والفساد صرفا ويردها عن مضادها، ويتبع في اصلاحها وتاثيرها لتصبر وتزكو الخطوات اللازمه لذلك. وهذه الخطوات مطلوبها مستقرا عشان الاخت تبقى نفسها نفس طاهره زكيه طيبه، وكذلك الاخ لابد ان ياخذ بالاسباب التي تضمن بها قلوبهم ولقلوبهم. وهذا مصداق قوله تعالى: قد افلح من زكاها. لكن اللي يلتزم وبعدين ما بياخدش باسباب تطهير نفسه من افاتها وامراضها تظهر مثل هذه الصور التي نراها بين ايدينا. فاول هذه الصور التوبه الصادقه لله تعالى، فان المسلم لا يخلو عن معصيه، ولو خلع عن معصيه الجوارح لم يخلو عن الحبل بالذنب بقلبه، وإن خلع عن ذلك لم يخلو عن وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، ولو خلع عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وكل ذلك نقص لا يعلم أحد خير. ثانيا المراقبة، وهي أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى ويلزمها اياها في كل لحظه من لحظات الحياه حتى يتم لها اليقين بان الله مطلع عليها، عالم باسراره، رقيب على اعماله، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت. وبذلك تصبح مستغرقه في ملاحظه جلال الله، شاعره بالنصح في فكره، واجده الراحه في طاعته، راغبة في جواره، مقبلة عليه، معرضة عما سواه. ثالثا المحاسبة، وهي مراد من قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. رابعا المجاهده، وهي ان يعلم المسلم ان اعداء اعدائه اليه هي نفسه، هو نفسه الذي بين جنبيه، وانها بطبعها مياله الى الشر فضاره من الخير اضاره من السوء. وما ابرئ نفسي ان النفس لاضاره من السوء. تحب الشيعه والخلود الى الله، وترغب في انفصالك وتنجلي مع الهوى، تستهويها الشهوات العاجله وان كان فيها حقها وشقاؤها. فاذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه لمجاهدة نفسه، فإذا أحبت الراحة أتعبها، وإذا رغبت في الشهوة حرمها، وإذا قصرت في طاعة أو خير عاقبها ولا لها، ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه وبقضاء ما فوتته أو تركته، يأخذها بهذا التأديب حتى تطمئن وتصبر وتقيم. وتلك غاية المجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لنأتينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك خطوات تأثير النفس وإصلاحها وتصليحها: كثرة ذكر الله عز وجل وتلاوة كتاب الله، والبخل في المسجد بنية العباد، وقيام الليل، وصلاة الجماعة للرجال لا سيما صلاة الفجر، الصحبة المؤمنة الصادقة التي لا تأتي جهلا في إسجال النصيحة الصادقة الخالصة لك ولك وتحبهم على الطاعة، القراءة في قصص الأنبياء وسير الصحابة والتابعين حتى نعلم أخلاق السلف من تواضع وحب وإخاء وصلة رحم وذلة ولي بين الإخوان بالله وبين الأخوات بالله وغير ذلك. صيام النافلة، حضور مجالس العلم والعلماء والاخوان الولاه، دوام المراقبه لله تعالى في شتى الاحوال والاعمال وفي كل الاقوال والافعال، التصدق بالمال وعدم الرد به، زياره الدموع للرجال وتذكر الاخره، حفظ اللسان. وقصر بعض اهل العلم ايضا خطوات تزكيه النفس في ثلاث نقاط، فقال: الخطوه الاولى اخلاص الدين، يعني ألا يفعل أحدنا عملا أو يتكلم بكلمة إلا وهو يرجو ذلك وجه الله عز وجل. الخطوة الثانية العلم التابع، لأن بالعلم نعرف الحرام من الحلال فنجتنب بالحلال ونجتنب الحرام. ثالثا العمل الصالح، لأن هذا هو عنوان الاتجاه والنتيجة الطبيعية للعلم الحسن. فأما المسألة الرابعة والأخيرة فهي العقبات او الافات التي تنتقص من التزام المسلم والمسلمه، فانه لن يبقى في هذه المحاضره الا ان نذكر اهم واخطر وادق الصفات الاخلاقيه الحميده التي يجب ان تتواطر في كل مسلم ملتزم وكل مسلمه ملتزمه، ثم نذكر ايضا اهم واخطر وادق الصفات الاخلاقيه الذميمه التي يجب على كل مسلم ومسلمه ان يتخلوا عنها وان ينصح كل واحد منا غيره في التخلي عنها حتى تزكو النفوس وتصفو ويكون المسلم حقا مسلما ملتزما باخلاقيات لا اله الا الله. سنتحدث اولا عن الصفات الاخلاقيه الذميمه. اول هذه الصفات المذمومه والتي تنتقص من التزام المسلم والمسلمه الغيبه، فانها من اسوا الاخلاق الذميمه التي يتصف بها كثير من الافراد في اي مجتمع، وهو ذكر اخر بما يكرهه، وذلك محرم تحريما قاطعا في الشرع بلا شك كما سمعنا بعض قليل. وخطوره هذا المرض اللعين هو تعود السنتنا عليه قبل الالتزام، والغفله عن علاجه والتحرز منه بعد الالتزام، فوقع الكثير منا فيه والعياذ بالله، فحدث التضارب والتماحل والتباغض
التي الذي نسأل الله عز وجل ان ينجينا منه جميعا. روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدعون ما نصيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد استفتى، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ويروى عن الحسن البصري رحمه الله ان رجلا قال له: انك تغتابني. فقال: ما بلغ قدرك عندي ان احكمك في حسناتك. يقول: انك تغتابني، يعني رجل يقول حتى البصري انك تغتابني. فقال: ما بلغ قدرك عندي ان احكمك في حسناتك، لاني لو اكتبتك معنى هذا انني اعطيك حسنات، فقدرك لم يبلغ عندي لدرجة اني اعطيك حسنات. فطبعا الواحد مننا لما يتعامل مع الغيبة وغيرها الذي لم تستمر هو اننا نعطي غيرنا حسنات ونرتكب اثاما، فهذا من المفروض ان يحكمنا لترك هذه المعصيه وامثالها. ما يبقاش واحد او يجد لذه شيطانيه او ابليسيه في ان يغتاب الاخرين. طيب ما انت بدل تغتاب الاخرين اعلم بهذه الغيبه انك تعطي غيرك حسنات وترتكب انت اثاما، فما الفائده اذا من الغيبه؟ وأقول عن المبارك رحمه الله أنه قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل الميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. فهل يسمعني كل مسلم يغتاب اخوانه المسلمين؟ وهل تسمعني كل مسلمة تغتاب اخواتها المسلمات؟ وابتداء لابد ان نعلم انه ليس احد منا ابدا سيسلم من ان يقال عليه وفيه ما يفعل، لا سيما ان كان قائدا او مسؤولا عن عمل او مربيا او قدوة او عالما او نحو ذلك. ولذلك قال الشاعر: وما احد من الفن الناس سالما ولو انه ذاك النبي المطهر، فان كان مقداما يقولون اهوجه، وان كان مثقالا يقال مبذره، وان كان سكتا يقولون ابكره، وان كان منطيقا يقال كثره، وان كان صواما وبالليل قائما يقولون غراب يراء ويمكر، فلا تحتفل بالناس في الذم والندى ولا تخشى الا الله فالله اكبر. يعني لن يسمع احدنا بالكلام الذي عليه. هذا كلام اوجهه لمن يطعن دائما في نفسه، لا يبالي بكلام الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوذي اشد مما نؤذى به. والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل انه شاعر وانه مجنون وبه عله وبه مكر من الشيطان، قيل عنه كثير، احنا لسه لم يصل بنا الامر الى هذا. يقول متصوف متجمد معقد، يعني لم يصل حتى الامر الى هذا او هذه الصفات الشديده. فكون اسسنا من كلام الناس لا بنفسنا، فإن كان مغتابا يقولون أهوج، لو لقوا واحد كده يعني عنده حماس وعنده قوة يقول أهوج، وإن كان مثقالا رجل كريم وبيتصدق الصدقة يقول ده رجل مبذر، ما فيش حد عنده حد، وإن كان سكتا يعني لا يتكلم كثيرا يقولون أبكر ده أخبر، وإن كان منطيقا لو كان بقى بيتكلم وبيأذن وكذا يقال مهزر ده بيهزر، وإن كان صواما وبالليل قائما رجل عابد بقى يقولون براق يراء ويمكر، قاعد يعيط ولكنه كل هذا يفعله رياء ومزح. ولذلك يقول بقى في اخر الابيات: فلا تحتفل بالناس في الذم والسمع، يعني ما يغمضش كلام الناس ولا تبالي به سواء كانوا يثنون عليك او يذمونك، ولا تخشى الا الله فالله اكبر. ولكن الحزن يعلو القلوب اذا كان الذي يغتابك هو اخوك المسلم، والذي من المفروض انه ملتزم، بدلا من ان يقف معك ويضع يده في يدك ضد اعدائك وضد اعداء الدين، تجده يقف مع الشيطان ويمثل اليك اتهام تلو اتهام. وهذا هو التحريض الذي قد مررته في اول المحاضره. الغيبه لا تكفي حظها، وحري بكل مسلم ملتزم بشرع الله وكل مسلمه تقيه تريد ان تدخل جنه ربها ان ينمو عن اي محرم، لا سيما ان كان متعلقا بغيره فخطره اكبر واشد والعياذ بالله، حيث ان الضرر في هذه الحاله متعدد. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال ايضا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفاحشوا ولا تجاربوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا. وقال انس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليله اسري بي على اقوام يخبشون وجوههم باظافرهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في اعراضهم. وفي حديث اخر: يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. فهل يسمعني من يغتاب اخوانه المسلمين؟ وهل تسمعني من تغتاب اخواتها المسلمات؟ فهل بعد ذلك من تحذير وتخويف وتمهيد من امر الغيبه؟ ولو اننا اردنا ان نبحث في اسبابنا لوجدنا نفوسا مريضه رفيئه، تلك النفوس التي تصر ان تقع في اعراض المسلمين، فهذا يغتاب ليتشفى غيظا من اخيه، واخر ليرفع نفسه بتنقيص غيره من اخوانه، واخر من باب اللحم والمزاح والكذب، واخر من باب موافقه الجلفاء ومجاملتهم وطلب رضاهم. يقول الشيخ المضي رحمه الله: ولكن ليعلم المسلم انه لا يكون مسلما حقا الا اذا اصبحت عقيدته جزءا لا يتجزا من اخلاقه وسلوكه، وهذا هو الذي نؤكد عليه اكثر مره، فيكون عادلا مع الناس جميعا، ويحذر نوازع الهوى ان تميل به عن هذا العدل مع اقرب الناس اليه، فلا يذكر اخوانه بسوء ولا يغتابهم ولا يلفزهم، فان اكثر الشرور انما تنشا من مثل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وراس هذه الشرور في مشاهدات القبيل بن عياض رحمه الله ارتفاع الاخوه. يقول رحمه الله: اذا ظهرت الغيبه ارتفعت الحكومه بالله، انما مثلكم في ذلك الزمان مثل شيء مطلي بالذهب والفضه داخله خشب وخارجه حسن. وهذا ما يحدث فعلا، فاذا ما حدث موقف بين اخ واخيه او اخت واخت لها في الله، تجد نقلا سريعا للكلام، وهذا قال عنك كذا، ثم يذهب للاخر ويقول لهم: فلان قال عنك كذا، وهذا الاخ ان لم يتثبت ويتبين كما امره الشرع وبالطريقه التي حددها الشرع التي سنبينها ان شاء الله تعالى بعد قليل، نجد ان الشرور قد زادت وهو الخلاف قد اتسع، والقلوب قد تنافرت، والاخوان قد تدابرت، وانا لله وانا اليه راجعون. فيا ليت من يسمع أن يعلم من نقل إليه الغيبة معاني الالتزام والأخوة بالله، ليسه يفعل ذلك، وإنما يترك الشيطان يعمل في نفسه أعمال، ويستلزم بالاستماع إلى غيبته حتى تهيج نفسه على أخيه ويغتاظ منه ويحكم عليه، ف فتفقد علاقاتكم قوة بين الإخوان ويحدث التغاض والتباغض الذي سعى إليه الشيطان الذي يفرغ من بينهم من بينهم ضاحكا تاركهم يولدون ويتشاجرون ويتخاصمون فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من زب عن عرض أخيه بالغيبة يعني لم يسمح لأحد أن يغتاب أخاه أمامه كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وكما أنه يحرم على المغتاب ذكر الغيبة يحرم أيضا على السامع اجتماعه وإقراره. وما أكثر الساقطين في هو لسماع الغيبة بل واستحسانها وكأنه ليس وراء القوم إلا القيل والقال إلا القيل والقال فقد عملوا كل شيء وأجدوا كل شيء ولكنه الفراغ والقصور الفراغ الإيماني والقصور العقدي. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي رواية أخرى ما من امرئ يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حومته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في مواطن يشك فيها مطرقة. وما من امرئ ينصر امرأة مسلما في موضع ينقص فيه من عرضه ويمتهك فيه من حومته إلا نصره الله عز وجل في مواطن يحب فيها نصرها. ولو أن كل مسلم رد الغيبة ورد عن عرض أخيه لتآلفت قلوب كثير من المسلمين ولتعلم ذلك الجاهل الذي يقع في أعراض الناس. وهذه الجاهلة الغافلة التي تقع في أعراض الناس كيف يمسك لسانك عن الوقوع في أعراض المسلمين؟ سمع علي بن الحسن رجلا يغتاب اخر عند فيه الحسن فقال له يا بني نزل سمعك عنه فانه نظر الى اقبل ناس وعائه فافرغه في وعائه. اما انت ايها المسلم المغتاب ما هو موقفك ممن يغتابك او ينقل لك كلاما عن اخر يغتابك؟ اولا أن تنصح من ينقل لك الكلام أن هذا غيبة والغيبة محرمة وأوصيه بتقوى الله عز وجل وأن يكف عن الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ثالثا إن كبر لك وسمعت هذه الغيبة فقف ممن نقل هذا الكلام موقف الحسن البصري الرائع الذي وقفه من رجل نقل إليه كلاما قيل عنه. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له إن فلانا يرجوك بسوء. يعني ممكن بعضنا ينبسط إن هو منك غيبة يقول لك والله إذا أنا كنت واقف مع فلان وكان قاعد يقول عليك كلام يقول عليك كذا وكذا وكذا أو واحدة منكم عايزة تتقرب لواحدة ثانية أو بتوعها يعني هي بتعمل معها واجب فتقول لها ده انا والله كنت واقف ولقيت الاخت الفلانيه بتتكلم وتقول عليكي كذا وكذا 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 فكره يعني هي تعمل حاجه صح. نشوف الحسن البصري ماذا فعل. ان فلانا يخبرك بسوء فقال الحسن والله ما احسنت الى صديقك ولقد اسات اليه. انت ما احسنتش الى صديقك لانك انت ذكرت عنه كلام مش كويس واسات الي. قال لماذا؟ ليه أنا أحسنت إلى صديقك وأسأت إليك؟ قال أدعت أسرار مجلسك وأبلغتني ما أكره ولكن ارجع إلى صاحبك وقل له. شوفوا بقى الموقف الحسن البصري اللي الرجل بتاعه. قال إن الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بأن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اعلم بأن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. ثالثا إن قدر لك وسمعت قيمتك من أكثر من شخص وسلكت معه ما ذكرناه الآن
فلا تنسى ان يكون شعارك مع من يغتاب ومن يمثل لك الغيبة فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فاصبر ايها الاخ المسلم وايتها الاخت المسلمة واحتسبوا الاجر عند الله واعلموا ان الله يوزع الصابرين اجرهم بغير حساب. اصبروا وتحملوا حتى تعلموا الناس كيف يكون الصبر وكيف تكون القدوة الحسنة وما هي حقيقة الالتزام. اصبروا واحتسبوا حتى تعلموا الناس ما معنى الالتزام بالاسلام فعلا وقولا وليس قولا فقط وحتى نعلم الناس ما معنى حسن الخلق. رابعا ندعو لكل من اخطأ فينا بالهداية ابتداء وان يغفر الله لنا وله سواء الذي اغتابنا او الذي نقل الينا الغيبة ولا ننتظر حتى يضحك علينا الشيطان فندعو عليه. خامسا لا نغتاب من اغتابنا ولا من نقل الينا الغيبة حتى لا نقع فيما وقع فيه من الخراب. سادسا اعلم اخيرا ايها المغتاب انك مهما فعلت من حسن خلق وصبر وحدك باجر عند الله لن تسلم من كلام هذا وذاك. فالكل يدعي الالتزام ولكنهم ليسوا جميعا على قدم المتواجدين. كان البلخي من كبار الزاهدين وقد وفد الى بغداد واراد ان يلقى احمد بن حنبل فمضى اليه وقد استقبله ببساطه ورحب به ثم ساله فيما التخلص من الناس. قال يا احمد ثلاث خصال. قال وما هي؟ قال ان تعطيهم مالك ولا تاخذ من مالهم شيئا وتقضي حقوقهم ولا تستقضي منهم حقا وتحمل مكروههم ولا تكره احدا منهم على شيء. فاطرق احمد بن حنبل وقال انها لشديده يعني هذا الحقوق هذه الحقوق كثيره شديده حتى نسلم من الناس. فقال وليس كتسلم يعني بعد كل هذه الامور حتى لو عملتها يريدك حتى تسلم من الناس. اما الافه الثانيه فهو سوء الظن يكاد يتكسر القلب ويألم ألما شديدا عندما يجد سوء تفاهم بين أخويه الله أو مشكلة أو خلافا بينهما ثم لا يجد حلا لذلك وضرأ له إلا قليلا من حسن الظن. لا أقول كثيرا من حسن الظن ولكن للأسف قليلا من حسن الظن ثم لا يجده مع ذلك. وإذا ما سألت أحدهما ونصحته قال لك كيف أصل الظن به وكان مقصده بكل التأكيد كذا وكانت نيته كذا وكان يعني سيئة وكانه أصبح إلها يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور حتى زين له الشيطان سوء عمله فاعتقد أن أخاه كان مقصده سيئا ونيته سيئة فإنا لله وإنا إليه راجعون. والالتزام الحقيقي يدفع بنا ولا بد الى حسن الظن بالاخوان والا لكان للشيطان علينا سبيلا. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان لله تعالى في ارضه اليه وهي القلوب فاحبه اليه تعالى ارقها واطفاها واطلبها اي اطلبها في الدين واطفاها في اليقين وارقها على الاخوان. فهل في سوء الظن للاخوان رفقه؟ لا بل قسوه وغلظه والعياذ بالله. ان سوء الظن من اخطر الاخلاق الذميمه التي تنشر افرادا متباغضين متناحرين متجابلين فتضيع معاني الاخوه الساميه بينهم. فهل يرضى المسلم الملتزم بذلك؟ وهل ترضى المسلمه الملتزمه بذلك؟ وهل يحمله التزامه على ذلك؟ في الوقت الذي حذرنا الصبر من سوء الظن اشد التحذير فقال
يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يقول ابن كثير في تفسيره في الآية في سورة الحجرات يقول تعالى ناهيا عبادة المؤمنين عن كثير من الظن وهو السخطة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليجتنبوا كثيرا منه احتياطا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات المسلمات إن سوء الظن بالمسلمين هو من المداخل الشيطانية التي بها تنقسم الغرف وتتقطع الأواصر وتتمزق السفوف والتي بها تحل الفتن وتشيع الفاحشة ويعم البلاء. فبالله عليكم انتبهوا واتقوا الله. أما الآفة الثالثة فهي الكبر والعناد. ففي ذنب الكبر يقول تعالى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال إنه لا يحب المتكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبطأ في مشيه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلل فيها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الظن يطأهم الناس يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولو تعلوه النار الأميار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبائث. وقال بعض السلف أول ذنب عصي الله به الكبر. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال تعالى في الحديث القدسي العبرة إزاري والكبر ياء بدائي فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. وجاء أيضا في الحديث الصحيح اختصرت الجنة والنار فقال في الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقال في النار أوذنت بالجبارين والمتكبرين فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم به من أشاء وإنك النار عذابي أعذب به من أشاء ولإليكما ملؤها. وقال تعالى ولا أصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس أي لا تمل خدك معرضا متكبرا. أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات المسلمات يخطئ البعض عندما يفهم أنه بكبره وعناده سيكون له مكانا بين الصف المؤمن. لا، لأن المؤمنين إخوة والإخوة أدلاء فيما بينهم والمتكبرون خارجون عن إطار هذه الأخوة وذلك الرباط المتين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وإن القرآن أيضا ليحذر كل الحذر بأن قلوب المتكبرين محجوبة عن النور بعيدة عن الحق جزاء من الله وعقابا لهم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تقبح من شأن الكبر وتفضح أحوال المتكبرين. ولو نظرنا إلى السنة لوجدنا مدى عنايتها بالإبطال بأسة الكبر من النفوس ونهيها عنه وتقبيحها له وتنفيها منه.
لذلك ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعظم في نفسه او كان في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وقال ايضا لا يزال الرجل يلعب بنفسه اي يخطو ويتكبر حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابه. وقال ايضا الا اخبركم بشر عباد الله الفظ المستكبر، الا اخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف ضد الرجل اي ثوبين الباليين لا يؤبه له يعني لا يغضب ليه لو اقسم على الله لا ابره. يا مدعي الكبر يا مدعي الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فان الندم تسريبه. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شدان ولا شيب. يا ابن التراب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فانك مأكول ومشروب. من هنا يكون علاج الكبر فعلى المسلم الملتزم والمسلمة الملتزمة ان يقطعوا من انفسهم مزالق الكبر التي تؤدي اليه ايا كان نوعها، وان نعينوا في الايات والاحاديث التي نصرت من الكبر وفضحت احوال المتكبرين في الدنيا والاخره، وان يدركوا بعد ذلك حقيقه انفسهم من بدء حياتهم الى يوم موتهم، وليعلموا انها انفاس فلا يضيعوها واوقاف فلا ينفقونها فيما لا ينفعهم بل يضرهم وضرهم خطير. ومما يروى في كتب السير ان مفضل بن عبد الله راى رجلا وهو يتبختر في جبه خزر يعني في رداء من الحرير، فقال له مفضل يا عبد الله هذه مشيه يبغضها الله ورسوله. فقال له اما تعرفني؟ فقال بل اعرفك اولك نطفه قذره اي تعافها النفس واخرك جيفه قذره وانت بين ذلك تحمل العذره. المراد يعني ما في الامعاء من النفايات. فمضى الرجل وترك مشيته تلك وتاثر بالموعظه مع انه كان رجلا ذا شوكه وسياده. وانظروا ايضا الى عبد الله بن سلام رضي الله عنه في تواضعه ودفع الكبر عن نفسه عندما مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له ما يحملك على هذا وقد اغناك الله؟ قال اردت ان ادفع الكبر عن نفسي. ومن اخطر صور الكبر والتكبر بين الاخوان عدم الانصياع للحق بعد معرفته وتصعير الخد للاخوان والترفع عن مجالستهم والحديث معهم والاصرار على عدم التسامح والتغافل لاخوان الله. فهذه من اخطر صور الكبر والعياذ بالله. ايها الاخ الحبيب ايتها الام المسلمه انما هي افلاك لا ندري متى تخلق وصحه لا ندري متى تهلك وشباب لا ندري متى يحرق واوقات لا ندري متى تعود فنكفر. فلما تضيع الاوقات والانفاس وغير ذلك فيما وباله عليكم شديد يوم القيامه؟ الم يكن حليا بك وبك ان تنتفعوا بذلك كله للفوز برضا الرحمن بدلا من تضييعه في خدمه الشيطان؟ اما الآية الرابعه فهي الثرثره وكثره الكلام. هذه الصفه من اخطر اثاث الاسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. وفي حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله وانا لمؤاخذك بما نتكلم به، قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتين؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما من شيء احوج الى طول فتن من لساني. وقال ابو الدرداء انقذ اذنيك من فيك يعني من سمك بينما جعلت لك اذنان وفم واحد لتسمع اكثر مما تتكلم به. قال تعالى:
يوم نشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كان في النار اولى به. وروى البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وروى البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجم من هجر ما نهى الله عنه. وايضا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعن عقبه بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وامضي على حصي ابي. فيا ايها الاخ المسكين، ويا ايتها الاخت الغافله، يا من تتكلم كثيرا وتعمل قليلا، ارايت لو كان كلامك ذكرا وقولك حقا وصمتك فكرا، بدلا من الثرثره وكثره الكلام المحسوب عليك كلمه بكلمه، فضلا انه ما دامت فيك هذه الخصله، ما دامت فيك هذه الخصله فاعلم انك تفوق بين المسلمين وستكون اداه فتنه بينهم. فانتهي رحمنا الله واياك، وتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ان الثرثره وكثره الكلام ما هي الا نتيجه طبيعيه لما يعانيه الفرد المسلم من الفراغ والغفله، وسيظل اسمه مكتوما في سجل الغافلين الفاردين. ما دام صرصارا كثير الكلام لا يعطي الدعوه الا فضول الاوقات، ولا يسخط بها حبا ولا يلتفتها حرفا. انه لابد ان تكون في قلب كل مسلم ملتزم نار متقده لا تزال تفرقه وتضطره الى بذل الجهد والسعي، ولا بد ان تكون في صدره عاصفه صادقه تشغله في كل حين من احيانه بالسعي في سبيل غايته، وتعمر قلبه بالطمانينه وتكسب عقله وقلبه الاخلاص والتجرد. اما الافه الخافته فهي عدم التثبت من الاخبار واقامه الاحكام على الاشخاص بسرعه لكلمه من هنا او هناك دون تروي او تغير. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم هذه. وهذه الايه هي العمده في وجوب التثبت من الاخبار، فما اكثر ان ينقل عنك انك قلت كلاما او فعلت افعالا ربما تسيء الى اخ لك. وعندما يصل اخاك ذلك الكلام فيجب عليه التثبت. ولكن النقطه التي اريد ايضاحها ويغفل عنها الكثير: ما هي الطريقه الصحيحه للتثبت من الاخبار؟ واجيب بسرعه قائلا: ان تستمع من الطرفين ممن نقل اليك وممن قال عنك، واياك ان تبذل احد الطرفين بدعوى ان الذي قال لك اخ مسلم ملتزم، او ان تبذل احد الطرفين بدعوى ان الذي قالت لك هي اخت ملتزمه ثقه. لا والف لا. واقول لك ولك لماذا؟ اولا، لا يجوز اساسا ان ينقل لك اخ ما قيل عليك من اخ اخر. ثانيا، عمليه نقل الكلام تحتمل احتمالات من سهم خاطئ او زياده في الكلام، او نقل الكلام باسلوب المستمع الذي استمع الكلام او وجهه نظره او ما نحو ذلك. ثالثا، من حق اخيك ومن حق أختك الذي نقل عن نقل عنه الكلام فيه أن يدافع عن نفسه وأن تدافع عن نفسها وأن يهمك ماذا كان يقصد وماذا يريد وأن تهمك ماذا كان تقصد وماذا كان تريد. وأنت كأخ مسلم ملتزم أو أخت مسلمة ملتزم ما يمنعكم أن تستفسروا عما سمعتموه؟ ما الذي يمنعكم؟ أخي المسلم أخت مسلمة، فإن لم تجدوا ما ذكرنا من التثبت في الأخبار فلا بد وأنك ستقيم أحكاما غيبية على إخوانك المسلمين وتسيء بهم الرب. فضلا عن ذلك أن الشيطان لم يتركك حتى يطمئن على هدفك اليقين وابتعادك عنه وحتى تقول أنت أيضا عنه كذا وكذا. فاتقوا الله أيها الإخوة في إخوانكم والتمسوا لإخوانكم الأعذار وتذكروا دائما أنهم بشر ليسوا بملائكة واعلموا أنكم بإخوانكم إخوان وبدونهم لا شيء. كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا والآخرة ألا تسمعون إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يقول الشيخ المؤمنين رحمه الله والطريق الصحيح للإصلاح الجماعي أنه إذا خالجك شيء عن أخيك ووجدت عنه شكاية في نفسك فعليك أن تجنب نفسك العجل وتبذل ما استطعت من الجهد لفهم حقيقة موقفك وحقيقة الشكاية التي نشأت عنه في نفسك. ثم عليك أن تتحدث إليه وتدعوه إلى إصلاح نفسه في الخلوة حيث لا يكون معك ومعه أحد غيره. وأما إذا رأيت بعد ذلك أن الإصلاح لم يتحقق وكان الأمر ذا أهمية في نظرك فعليك بعد ذلك أن تبوح بالأمر لمن يتدخل فيه في الأمر بغرض الإصلاح بشرط أن يكون من أهل الحكمة والإيمان والصلاح والثقة ولا تصرح أو تشكيه لكل ذلك أو لكل إخوانك بل تصدق واتق الله حتى لا تقع فيها حضور الشرعي. ألا تخشون نار جهنم؟ هل لا تخافون من النار؟ هذه أيها الإخوة والأخوات هي خطورة عدم التثبت من الكلام. أما الآية الثالثة فهي الغرور وحب الظهور. فمن الناس من يحمل لواء الدعوة ولكنه معجب بنفسه بفكره وعقله فلا يقبل نقدا او نصحا وهذا من الغرور الشيطاني والعياذ بالله. وكذلك حب الظهور فانه من الامراض التي تصيب الافراد ويقف حجر عصر في طريق التزام الفرد كله وهذا من قله الاخلاص لله وقله الصدق لهذه الدعوه. ويجيب الفضيل رحمه الله الى علامه من علامات حب الظهور فيقول ان من علامه المنافق ان يطرح اذا سمع بعين احد من اقرانه فاحذر اخيكم الوقوع في هذه المهالك واحب لاخيك ما تحب لنفسك. ايضا من الصفات الذميمه نذكرها اختصارا الحسد والغيره من الاخرين. فلعلك تحسد اخاك ان او تغير منه بما اتاه الله من علم او فصاحه او بلاغه او شهره وما نحو ذلك. وعلاج ذلك ان تذكر قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين. الان الثامنه رياء سواء كان في الغلبه او الحديث او العبادات او غير ذلك وليحذر الاخوه والاخوات كذلك الاخوه الموظفون والعلماء والدعاء ذلك المرض الفكاك لانهم اكثر الناس تعرضا له نظرا لذلك النجم عند الناس وتصديهم للحديث والدعوه وغير ذلك. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. الافه التاسعه الحقد الافه العاشره حب الدنيا والشهوات. ولعل من افضل مظاهر ذلك المرض البحث عن كماليات الاهداف او الغيبه او المطعم وما نحو ذلك وهذا نذكره بقوله تعالى كل متاع الدنيا قليل والاخره خير وابقى. الايه الحادية عشر الكذب وعدم الصدق والوضوح في الحديث والمعامله. الآية الثانية عشر الغضب لغير الله. الثالثة عشر العجب وحب الذات. الرابعة عشر البخل والإسراف. هذه أيها الإخوة الأحباب والأخوات المؤمنات هي أهم وأفضل الصفات الذميمة التي يجب على المسلم أن يتخلى عنها، وهي في نفس الوقت آفات كؤون تنتقص من التزام الفرد المسلم بدينه التزاما حقيقيا. وهناك صفات أخرى ذكرناها فردا حتى لا يطول بنا الوقت. أما النقطة الأخيرة في المحاضرة فهي الصفات الأخلاقية الحبيبة. أول هذه الصفات خلق التسامح والتغافل. يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله: ليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر، وإنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليه مهما بين له وجه الحق في غيره، وإنما هو وضع الذات في كفة والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداءً. انتهى كلامه رحمه الله. إن خلق التسامح والتغافل من أهم الأخلاق التي تدلل على التزام المسلم الحق والمسلمة الحق. أما خلق الضيق عن العفو وعن صاحب الزلة والخطأ من إخوانه وفقدان التسامح والمروءة لهو من الأخلاق التي تدل أو تدق في نعم التزام المسلم والمسلمة. ولما لا يكون بين الإخوان بالله وهم إخوة خلق التسامح والتغافل؟ لماذا؟ أهو الحب أم العناد أم الغرور أم الهوى أم الرياء أم قلة الإخلاص والتقوى لله؟ يقول مسعود بن عبد الله الزني: إذا وجدت من إخوانك جفاء فذلك لذنب أحسنته فتوب إلى الله تعالى، وإذا وجدت منهم زيادة محبة فذلك لطاعة أحدثتها فاذكر الله تعالى. لماذا لا يكون شعارنا وليعمل وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فإذا ما وجدت نفسك أخي المسلم يتغلب عليها خلق لا تسامح ولا تغافل فاعلم أنها نفس أمارة بالسوء. فابدأ فورا بعلاجها قبل أن يفوت الأوان، لأن ذلك يدل على خطوة وغلظة كان أولى بها الفتقة والفجرة وليس إخوة الله. قال رجل لابن السماء: الميعاد بيني وبينك غدت فتعاشر. فقال له ابن السماء: بل بيني وبينك غدت فتغافر. وهو جواب يأخذ بمجامع القلوب، ملؤه فقه وواقعية يشير إلى وجود قلب وراء هذا اللسان يلذعه واقع السنين وتؤلمه أسباب تقربه. فلماذا التعامل المتهم بين الإخوة في الله بين أخوات الله؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصوم. لماذا العبود والقسوة بين الإخوة في الله وبين أخوات الله؟ هل نسوا أنهم إخوة في الله وهذه الأخوة تتطلب منهم حقوقا وواجبات؟ أليس التغافر أولى وأطهر وأبرد للقلوب؟ أليس مجال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته: رب اغفر لي ولأخي هذا، ثم تظهر في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره وتجاهله؟ أوليس عبوس التعامل تعكيم تصطاد الفتن فيه كيف تشاء؟ بلى والله. ولقد كان شاعرا أسبق من دعاة يدعون الفقه فراح يمرح ويتغنى: من اليوم تعارفنا ونبني ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العدل فبالحسنى، ثم يأبى إلا أن يزيد فرحه فيبدل رغبته، تعالوا بنا نصر الحديث الذي جرى، ولا سمع الواشي بذاك ولا برى، تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا، وحتى كأن العهد لم يتغيرا. لقد قال شرح القال والقيل بيننا، شرح القال والقيل بيننا، وما قال ذاك الشرح إلا ليحفظا، من اليوم تاريخ المحبة بيننا، عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى. ألم نسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجبل الخرج إن قيل قال وإن أنيخ على صخرة السماء. ثم يبدل الشاعر نغمته ويتملق أصحابه ليديم محبة أخوية لذيذة قد ذاق طعمها الفريد، فيقول: تعالوا نخلي العزب عنا ونصطلح، وعوروا بنا للوصل والعور أحمدوا، ولا تخدشوا بالعبد وجه محبة له بهجته أنوارها تتوقد. فلا تخرج أيها الأخ المسلم المسلم، وأنت أيضا أيها الأخت المسلمة، بالله عليها لا تخدشوا وجه إخوانكم في الله وأخواتكم في الله، فإن التغاض خير والتضاد والخصام شر. إن الكثير من حوادث نفوس الدعاء ترجع إلى بلسة لسان أو هفوة تعامل لم يغتفروه والغمران منهم قريب، أو إلى ظن يتوهمون معه حصول تعد اتجاهه أو تقصير، وتمحيص الأخبار أو طلب التعليم منهم أكبر، ولو أنهم عتبوا بلسان خطير من غير استفزاز لكان خيرا لهم، ولوجدوا من يثني على قلبهم او فيهم كثناء الشاعر على اصحابه حين اصر عبدهم في قلبه فقال: عتبتم فلم نعلم يصيب حديثكم، اذلك عتب ام رضا وتوسل. واظهر من ذلك خيرا لو قدم المستعتب بين يدي عتب مقدمه تفكير، فنقصد صاحبه انها جلسه تصابح وتغافل لا معركه تناحر، وانه يريد ان يفرغ ما في صدره امام كفو له وحبيب، توضيحا للقلوب وقطعا لمحاولات الشيطان، لا التماسا لسبب هجو ولا تبشيرا باتهام. ثم كم هي ايمانيه هذه الجلسه وكم روحانيتها اذا كانت على هذا النحو الذي ذكرت، فهي تعاتب احباب ليس فيها نوع اقتصاد للسبب. ايها الاخ الحبيب، ايتها الاخ الاخت الكريم، ابتسم بعد الاستعاضه من قول تصرع فيه اخوه فندم واطلب كتابتك، فاننا نحب ان نراك بها ونحب ان نسالك عنها ونحب ان نسمعك تقول: اتاني مقال من اخي فارتبطه وان كان فيما دونه وجه معتبر، وذكرت نفسي عند امتعاضها محاسن تعفو الذنب عن كل مذنب، ان اذا طلبت الاجمل فانصر ولا تهدر وتخلق بكل اكرام، وتذكر العفو والجنان، ان الكرام اذا صحبتهم ستروا القبيح واظهروا الحمل. ايها الاخوه الاحباب، ايها الاخوات الاحباب، امسكوا اخوانكم ولا تسخطوهم واتقوا الله فيهم. قال احد خلفاء المسلمين الاوائل: انصفونا يا معشر الرعيه، تريدون منا ان تسير فيكم سيره ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا تسيرون فينا ولا في انفسكم بسيره رعيه ابي بكر وعمر. ايها الاخوه الاحباب، ايها الاخوات، يخبر البعض عندما لا يتسامح مع اخوانه ولا يغفر له، يريد منهم القدوه والتسامح والتغافر ولا يريد من نفسه شيئا، ونحن نقول له: انصح ايها المسلم وكن عادلا واقعيا، فان كنت تريد من اخيك ان يكون عمرا او ابا بكر فكن انت اولا واحدا من رعيه ابي بكر او عمر، ولنا في اخلاق السلف الصالح القدوه الحسنه، فكان من اخلاقهم كثره العفو والصفح عن كل من اذاه بضرب او اخذ مال او وقوع في عود او نحو ذلك، تخلقا باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه وانما ينتقم لتنتهك حرمات الله. وكان محمد بن جعفر يقول: لان اندم على العفو احب الي من ان اندم على العقوبه، وكل ذلك امتثالا لقوله تعالى: يا فاعف عنه واصبر ان الله يحب المحسنين. ايها المسلم الحبيب لا تظلم نفسك باختيار الظلام ولكن ادفع عن نفسك الظلام حتى تنعم بنور ربك عز وجل. اما الصفه التاليه فهي النصيحه لكل مسلم وقبولها وطلبها من الخبراء. يؤمن الكثير عندما لا يقومون بحق النصح لاخوانه في الله، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه فجعل الدين كله في النصيحه. ويتعلل احدهم بانه لا ينصح اخاه لانه اخ، والمفروض انه يعرف ويعلم فلماذا ينصحه. وهذه ام ملتزمه وتقرا كثيرا وذاكره لله، فلماذا انصحها؟ وهذا والعياذ بالله من تلبيس الشيطان. ومراد ابليس من الجماعه المؤمنه ان يسقط ابو المناصح بينهم حتى يهلك. ولو صحت هذه الشبهه الواهيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بقيه الحديث لما سئل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامه. فان كان المسلم العادي لم ينصح فمن باب اولى الايمان، اما اذا كان الامام ينصح فمن باب اولى ان ينصح الاخ المسلم. فضلا عن ذلك لو لم انصح اخاه وتاخذ بيده فمن ينصحه؟ واين هي حقوق الاخوه في الله وواجبات كل اخ تجاه اخيه ان لم يقم بالنصح له؟ قيل لسفيان الثوري ايامر رجل من يعلم انه لا يقبل منه؟ يعني الواحد يخطب واحد عاد يقول حبل له النصيحه؟ فقال نعم ليكون ذلك معذره له عند ربه تعالى. يبقى جه يوم القيامه قال والله يا رب انا نصحته، يبقى كده قدم الرجل بتاعه. وكان الحسن البصري ملحاحا في الحث على خلق النصيحه وقبولها وطلبها من الخبراء، حيث قال لم يبق من العيش الا ثلاثه: اخذ لك تصيب من عشرته خيرا، فان زغت عن الطريق قومك، وكفاء من عيش ليس لاحد عليك فيه تبعا، وصلاه في جمع تكفى تهوها وتستوجب اجرها. وعند عمر بن عبد العزيز هو من احسن الصلاه الاخوانيه وواجباتها، وذلك قوله: من وصل اخاه بنصيحه له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد احسن صلته وادى واجب حقه. ومثل التقدم بالنصيحه وقبولها فالصادق يفرح بها، ولكن وصف الله تعالى الكاذبين ببغضهم للناصحين اذ قال: ولكن لا تحبون الناصحين. وعلى الاخ الناصح ان يلتزم باداب النصيحه واهمها الاصرار بها. ويجب على الاخ المنصور قبول النصيحه من اخيه مع حسن الظن به، فهو لا يريد منك الا ان تكون اخا مسلما ملتزما تتق الله تعالى فيه وفي نفسه وفي المسلمين. يقول الشيخ عبد الله علوان رحمه الله: ومن واجب المؤمن ان يتقبل النصيحه لله بصدر مشترك ونفس راضيه وقلب مطمئن، لان اخاه لم يرد من النصح انتقاصا، وانما اراد تجنيبه ممن وقع فيه او تحذيره شرا تعثر به، رحمه به ووفاء بعقوبته. ولنا في سلفنا الصالح القدوه الحسنه، فكان الاخلاقيين رضي الله عنهم كثره الوصايا من بعضهم لبعض، وقبولهم المواعظ وشكرهم الواعظ، وعدم رؤيه احد في نفسه انه قام بواجب حق من نصحه ولو احسن اليه مدى الدعم. وذلك لان الامور الاخرويه لا تقابل بالاعراض الدنيويه. قال رجل للحسن البصري او ابني قال: اعز امر الله حيثما كنت يعزك الله حيث كنت. وكان الاخلاقي ايضا كثره مكاتباتهم الى بعضهم بالنصح اذا بعد الزياره، وقبول المنصوح النصح وشكره فضل من نصحه خلاف ما عليه الناس اليوم. فلا تكاد تنصح احدا الا ويصير ينظر في علومه
ليهدوك بذلك. ومن صور نصح المسلمين هو اصلاح ذات البيت، اي ان يهتم كل واحد باصلاح الاخر، وذلك ان الذين ينخرطون في تلك الدعوه الى الله ابتغاء لمرضاه الله واعلاء لكلمته في الدنيا من الواجب عليهم ان يكونوا متحابين متناقضين فيما بينهم، وان يعلموا كل العلم بان من المحال ان يحالفهم النجاح في بلوغ غايته ما لم تبق قوته قويه. ومن الواجب ان يجعل هذا الشعور كل واحد منهم في عون اخيه، يساعده في توجيهه ويساعده للتقدم في سبيل الله، وهذا هو الطريق الذي للتزكيه الجماعيه في الاسلام. اذا رايتك اسقط فعليك ان تبادر الى انتاج وانتشار واعانه على النهوض والسير مع الله، واذا رايتك تضمحل وتزل قدمك وتقعد بك الهمه فعلي ان اتقدم لاخذ بيدك واساعدك على النهوض. عليك ان تفضي الي بما ترى فيه فلاحي وسعادتي، وعلي ان انبهك على ما ارى فيه خيرك وصلاحك. وهكذا ايها الاخوه والاخوات، عندما يروج طريق النصح والتعاون والتعاضد والتساند في علاقتنا الاخويه فانه لا بد ان يدعو راس مال الاخوه والمحبه ويزداد ويتضخم. اما الصفه الثالثه فهي التواضع والدين في ايدي الاخوان والذله لهم. قال تعالى: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ايها الاخوه والاخوات، كان من اخلاق السلف ولنا به القدوه الحسنه ان يكون احدهم لينا هينا ينقاد للصغير كما ينقاد الحمل، وهذا من التواضع الذي يفتقد اليه اليوم كثير من العاملين للاسلام. ولا ادري كيف لا يتواضعون فيما بينهم ولا يلينون في ايدي اخوانهم وهم مؤمنون مسلمون ملتزمون. اخوه في الله، اخوه في الله عاملون للاسلام. قال ابن عمر: ان البر شيء هين، وجه قليل ولسان لين. وخلاقه الوجه وطيب الكلام من الصفات التي تفتح للداعية قلوب الناس وتجعله محل قبول عندهم وألفة منهم، وكذلك قلوب إخوانه في الله. فالوجه هو عنوان الداعية والمرآة التي تعكس نفسيته وعماقه، فإن كان متجهما أوحى بالضيق والتجهم، وإن كان خلقا مبتسما أوحى بالبشر والخير. وكان ابو مسلم الخولاني يقول: ما تكبر الا وضيع، ولا افتخر الا سقيم، ولا تعصب بالباطل الا جهيل الاصل. قال بعضهم: افضل التواضع الا ترى لك فضلا على احد وترى فضل الناس عليك. المسلم المستجم والمسلمه المستجمه معنى اولا، وقبل كل الناس معنيه اولا، وقبل كل الناس بقوله تعالى: ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. ومعني قبل غيره ايضا بقوله تعالى: الذين يمسكون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الرزق لا يكون في شيء الا دانه، ولا ينزع في شيء الا دانه. وبالتواضع يستطيع المسلم ان يعيش بين اخوانه، وبالكبر لن يجد له مكانا بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. ومن صور الذله بين الاخوان الرفق في المعامله والكلام، وهو ضد الخصمه، وكذا خلاقة الوجه وهو ذكر العموم. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
اذا كان الخطاب في هذه الايه لموسى وهارون ان يقول لفرعون قولا لينا فما بالك بالاخوه في الله والعالمين الاسلام والدعاه الى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمه الطيبه صدقه. ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يرجو. الاخ الملتزم الاخت الملتزمه لا تكون دعوته بحبل الافكار والنظريات المجرده الى من حولهم قبلوها ام رفضوه، وانما بان يعيشوا هذه الافكار معهم يترجموها لهم على ارض الواقع افعالا واخلاقا وممارسات. وهذا هو الفرق بين فهم الالتزام وتطبيق الالتزام. ان المسلم عندما يقابل اخاه بوجه صلح ودفه صافيه ونظره حانيه وكلمه تدخل المشاشه على هذا اللقاء يشعر بان دائره الحب قد رقيقت وبان دائره القوه قد اتسعت، وتتسع هذه الدائره وتتسع حتى يدخل في حناياها كل المسلمين. وهذه القوة الحقيقية هي روح الإيمان العميق ولباب المشاعر المتدفقة التي يكنها المسلم لإخوانه. ومن الصفات الأخلاقية الحميدة الأخرى أيضا التي يجب أن يتحلى بها المسلم المتجه والمسلمة المتجه مرفوعة إجمالا الصبر وقصر القلوب والحلم والأناة والإنصاف. من علامات أخي المسلم المتجه انك تجد احدهم ما بين قائم وراكع وساجد، ترى له قوه في الدين، ترى له قوه في الدين وحزما في الدين وايمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عباده وتجملا في طاعه وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع، يعمل الاعمال الصالحه وهو على وجهه، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج القول بالعمل، قريبا امله قليلا زلله، خاشعا قلبه قانعه نفسه، منظورا اكله سهلا امره، حريصا في دينه، ميته شهوته مكظوما غيظه، الخير منه مامول والشر منه مامون، ان كان خلال في الغافلين كتب في الذاكرين، يعفو عمن ظلمه ويعفو من حرمه ويصل من قطعه، بعيدا فحش لينا قوله، غائبا منكره حاضرا معروفه، مقبلا خيره مدبرا شره، في الجلال وقوف وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور، لا ينالف بالالقاب ولا يضار بالجار ولا يشمت بالمصائب ولا يدخل بالباطل ولا يخرج من الحق، ان صمت لم يغضه صمت وان ضحك لم يعلو صوته، نفسه منه في عناء والناس منه في راحه، انه من رواد المساجد ما بين قائم ورافع وساجد، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا فيه وثبتنا كما ثبتتهم وعلمنا كما علمتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، ايها الاخوه الاحباب والاخوات المسلمات، ان هذه المحاضره نصيحه غاليه ان شاء الله تعالى، فيها من الصراحه والوضوح ما يجب ان يذكر، ولكن لا تظن اخي المسلم واختي المسلمه انها خشونه فتهرب منها وتعافها نفسك، فان اصررت على وصفها بانها خشونه فانما هي خشونه التوبيه التي سلكها عبد القادر الكيلاني من قبل، فظنوا كما ظننت، فقال لهم لا تهربوا من خشونه كلامي، فما رباني الا الختم في دين الله عز وجل. ونقول للدعاة اليوم ولاخواننا في الله ولاخواتنا في الله كما قال، لا تهربوا من خشونه كلامنا وصراحتنا، فان كلمات الدبلوماسيه لا تنفع في تربيه الدعاة ولا في توبيه المسلم المتزن الذي لا تجد عنده فجوه بين الفهم والتصديق. وكذا اساليب الايماء لا تنفع، بل هي الاشاره الواضحه فحسب تربي الى اعتداء الجوهر. ونخرج من المحاضره في النهايه لنقول ان الذي نفرق بين المسلمين انما هي الحواجز القائمه في نفوسهم ومن دون زوال هذه الحواجب لا يجتمع لهم امر ولا يصلح لهم حال. والعلاج هو الاخلاص. فاذا توفر الاخلاص لدين الله في القلب زال الكبر من النفس وحل التواضع مكانه، وزالت الاحقاد والبغضاء منها، وحل الود والوئام مكانها، وزال حب الدنيا والتطلع الى مناصبها ومغرياتها، وحل مكان ذلك التطلع الى مرضات الله والنجاة من عقاب ووعيد، وزالت العصبية بألوانها واشكالها المختلفة. ايها الاخوة الاحباب، وفي الختام اوصيكم واوصي نفسي فاقول لكم مزيدا من الحب، مزيدا من المودة، مزيدا من العفو، مزيدا من الصبر، مزيدا من التسامح والتغافل، مزيدا من التواضع والذلة، مزيدا من الصلح وحسن الخلق، مزيدا من الإيثار وحسن الظن، مزيدا من اللين وغلاقة الوجه، مزيدا من طيب الكلام واليسر والبكاشة، مزيدا من الإخلاص والصدق، مزيدا من العدل والود. ألا ترغبون في جنة ربكم عز وجل وتخشون نار جهنم؟ اللهم اجعلنا مؤمنين هينين لينين حبيبي، لا تناغم بيننا ولا تحاسد ولا تضارب ولا تناصر ولا تشاجر، واجعلنا أخوة متحابين فيك وبك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين تمشين حبيبين، مبشرين وميسرين لا ميسرين ولا معسرين. اجعلنا رحمة ولا تجعلنا فتنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا لإخواننا المسلمين كالأرض الذلول يقعها الصغير والكبير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادي مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حوما لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا منظوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا سخيا ولا محروما. اللهم من أراد بنا سوءا فأجله في نفسه، ومن كادنا فكن، واجعل فتنه الله في تدبيره. وصل اللهم على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.